السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله ولا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أردت أن ألفت الانتباه وقبل القراءة إلى مسألة مهمة عظيمة، يعني فيما يتعلق بتعبدكم لله سبحانه وتعالى بحضور حلقات العلم، فإن ليس الشأن حضور الحلقة وحسب، بل الشأن الثبات. فكم نرى من إنسان حضر السنة والسنتين والشهر والشهرين ثم صرفته الشهوات وملذات الدنيا وجمع طامها حتى ما عاد صار له ذكر بالحلقة، وهذا من تلبيس إبليس على بعض الناس، يقول له إنك ستضيع دنياك بهذا العلم، وش تستفيد من هذا العلم، فيضله ويجعله ينصرف أو يلم بمعصية فيصرف بها عن طلب العلم ومواصلته. فالشأن حينئذ الثبات، ليس الشأن أنك حضرت حلقة أو سنة أو سنتين، الثبات حتى الممات، كما ثبت ابن القيم فكان يحضر حلقات شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية نحو 25 سنة حتى توفي شيخ الإسلام. انظر كيف ثبت، الشأن الثبات، ولم يكن من هؤلاء الذواقين يحضر سنة سنتين شهر شهرين ثم ينصرف ولا تعرف إلى أي جهة اتجه ولا أي مكان ذهب، يعني دون أن تعرف عنه سبب ظاهر منعه. وإذا ربما سألته جفاك بالحقيقة أن الشيطان لبس عليه فيعتذر بالشغل ويعتذر، والشغل في الأصل في الأول وفي الآخر الشغل موجود، نعم، لكن الذي يبقى لك العلم، فالدرهم والدينار يذهب ويذهب الورثة، وإذا ذهب عنك الدرهم والدينار ذللت، لكن العلم باقي معك عزيز به دائما حتى الموت. فانتبه يا عبد الله، فلا تكن من هؤلاء كالتي نقضت غزلها بعد التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فيأتي فترة يقوى وينشط ثم يثبر ويتناسى العلم ويتعلق بهذه التجارة والدنيا وينسى الحلقات ويصبح يسمع ويطيع للدرهم والدينار حيث وجه ويتوجه، وكأنه لا علاقة له بالعلم سابقة، يجه العلم بعد أن عرفه. وهذا في الغالب يا أخوان دليل على أن أصل ما طلب العلم إلا لمعنى سيء ليس لله، من كان لله سيبقى وما كان لغيره سيذهب. فحينئذ إذا رأيت الرجل ينصرف عن حلقات، فحينئذ تذكر قول أبو سفيان لهرقل أو هرقل عظيم الروم لسفيان، يعني قال له يستحيل أن يخالف هذا الإيمان، والإيمان قول وعمل، ومن العمل الثبات على حلقة على حلقات العلم، أن يخالط الإيمان بشاشة الشخص يكون مخلص يعني ويرتد أو يرجع. كذلك مفردات الإيمان، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، أي أعظم عند الرسول لو كان عايش بيننا، كان فلان يحضر ويطلب العلم فترك طلب العلم، أو كان يقوم الليل فتركه، أيهما أشد عند الرسول؟ العلم، لأن الإعراض عن العلم أصلا لا يتعلمه ولا يعمل به كفر. قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم وقيام الليل مستحب. فخوف نفسك بهذا الحديث، كأن النبي ينصحك إذا أدبرت للدنيا وتركت حلقات العلم. بل بعض الناس يصدق فيه ما قاله الرسول، ما قاله عفوا بعض أهل الحكمة، قال ودت الزانية أن يكون النساء كلهم زانيات، يعني امرأة مبتلى بالفواحش كل ما شافت عفيفة تنقهر تقول ليش متميزة علي دي طاهرة، تحليلها الرجال وتحليلها الشهوات إلى أن تصبح قذرة مثلها، ما تهدأ، تبدأ تعيب زوجها وتقول كيف شكله في رجال أشكالهم كذا، وإلين توقعها في الفاحشة. هذه الزانية. كذلك من عنده إدبار عن الحلقة وإعجاب بنفسه أو يبدأ يشيل معه من في الحلقة، يقول الدروس كثيرة في حلقة أخرى في مدري شلون، المهم يصرفه، فهو يصدق في مثل هذا قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون، فلا هم الذين يستفيدون ولا يتركون غيرهم يستفيدون، يلبس عليه ويشتكي لفلان ويوغر صدر فلان إلى أن يصرفهم عن العلم. فهذا الشيطان الإنسي وإن تصور بصورة الصالحين يجب أن تحذروا منه، ويجب عليكم حينئذ أن تحفظوا أنفسكم من تلبيسه، لأن الأمر خطير، وراك كفن، وراك غسيل، وراك قبر، وراك حشر، وراك سؤال ملكين، أمر مو سهل. يعني ما تلقى أيام إلا فجأة غسلوك أهلك كفنوك ودفنوك وانصرفوا عنك، فتقعد آلاف السنين في القبر، ما تحتاج في القبر إلى علم، تسمعه آيات تفسر أمامك تفهمها تعمل بها قبل أن تدخل القبر ولا لا. فهذا المجرم يصرفك عن هذا ويجعلك تقعد حبيس ملذاتك وشهواتك، إذا صرفك عن حلقات تنصرف تتصرف إلى إيش؟ إلى الدنيا، تنصرف إلى الدنيا. أرجو من أن يجيه النعس فورا يغير مكانه، فورا يغير مكانه، لأن الشيطان منعسك عشان لا يسمعك هذه الفوائد، يشرب قهوة كثير قبل أن يأتي، سطل من القهوة، المهم لا ينام في الحلقة، والحمد لله لا يبخل الإنسان عن نفسه، القهوة بثلاث ريال. طيب اقرأ. وصلنا إلى قوله أي نعم أي الآية 51 قل تعالوا. نعم، قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نمزي ونفخ ونفخ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مسائل لا قرأناها إلا قرأنا فإن كذبك كذلك كذب الذين من قبلهم. آية رقم كم؟ طيب فإن كذبوك ما قرأناها؟
قرأناها
قرأناها تفسيرا من كذبك يا محمد مخالفوك ما قرأنا التفسير. ها اقرأ. نعم
فإن كذبوك
يقولون ما قرأ الشرح فإن كذبك يا محمد مخالفوك المشركين صحيح؟
لا لا
ها قرأنا الشرح إلى
بس
إلى قل تعالى. طيب وش بكم انت ثبت يا أخي قبل لا تكلم المجلس. نعم طيب، أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى مما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول قوله تعالى: قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم. من المعلوم أن الحكم الشرعي إذا جاء بعده معطوفات مثل حرم، فإن هذا الحكم يتوزع على جميع المفردات المعطوفات، فالشرك محرم وقتل الولد محرم، فحينئذ هل نساوي قتل الولد بالشرك؟ لأنه يقول هذا من دلائل، قد يقول قال من دلائل اقتران، فالحكم التحريم توزع على كلها، على المعطوفات كلها، فهل يقتضي ذلك أن قتل الولد مثل الشرك؟ نعم لا. لما؟ لأن دلالة الاقتران ضعيفة، سيما إذا جاء حكم في تلك المعطوفات مستقل عن صاحبه من المعطوفات. فالشرك جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في قتل الولد، وأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما روى ذلك من روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم أو قال أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. نعم، بحليلة جارك. فجعل الشرك بالله أعظم ذنب، وقال فيه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين أنصار. ويذبح الموت كما في صحيح البخاري حديث أبي سعيد، فيقال: خلود يا أهل النار فلا موت، أي أهل الشرك، إنها عليهم مؤصدة في عمل ممددة، فمطبق النار عليهم أبد الآبدين، ويعذبون أبد الآبدين، نسأل الله العافية. ولم يأتي هذا في قتل الولد، ولم يأتي في الفواحش، إلا إذا استحل منها شيء، كمن استحل الزنا فهو كافر، قال: الزنا حلال فهو كافر. أما من عرف في نفسه أنه محرم فإنه فسق فعله، متوعد بتنور في النار يشوى فيه أشد حرارة من ما حوله من جهنم، كما في حديث النبي مر على الزنات وهم عراة نساء ورجال، كلما سفعتهم النار ضوضوا وصاحوا، فقال: هؤلاء الزواني من أمتك، ليزنون نساء ورجال، نسأل الله العافية، هؤلاء متوعدين بالنار وهم تحت المشيئة، وإن عذبوا في مقدار ما يطهروا، نسأل الله العافية. ثم إن كانوا من أهل التوحيد والصلاة والإيمان بالله وبرسوله فإنه حينئذ يخرجون، لكن بعد ما يعذبوا، فما أصبرهم على النار، نار الآخرة فضلت عن نار الدنيا 69 جزء، ويؤتى بأنعم أهل الأرض، فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خيرا قط؟ يقول: لا، من شدة العذاب ينسى كل نعيم مر عليه، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يحتاط لدينه، يصحب الأخيار، ويطلب العلم بجد، يطلبه لا للنزهة ولا لتغيير الجو، يطلبه لله، يطلبه كمن يريد أن يمشي على حبل بين جبلين إن استطاع أن يمشي، يطلبه سامعا كيف يتوازن. تلقى الواحد يقول: وراءك النار، الغابات تحترف توصل لك، لازم تمشي بسرعة على هذا الحبل، فرضا ولا الحبل صعب المشي عليه، قال كيف أمشي الحبل هذا كيف؟ يقول لا تنظر أسفل منك، ارفع رأسك، انك اول ما تنظر تضطرب تشوف الهوية تحتك تخاف وتطيح، انظر على رأسك، وازن بيدك وقدم رجل امام رجل، رجل امام رجل لين تنجو. يعني قل سور نحيف كذا، لا تقول حبل حتى لا يكون صعب. لا تنظر تحتك، السور صلب مشيت عليه بخطوات ثابتة كذا، لا تمشي على رجلين متساويتين، قدم رجل امام رجل مستقيم بالضبط، اول ما تنحرف رجل الثاني تسقط. وانت تسمع هذا الشخص اللي قاعد يقول لك هذه التعليمات، تركت تغفل؟ تركت تنام في الحلقة؟ ابدا، تخاف تقول بنجو. هكذا المعلم في الحلقة، اذا حضرت الحلقة منتبه، لانه يرشدك المعلم في الحلقة كيف تنجو من النار. يقول ترى الله يريد منك كذا، ترى الله حرم كذا، لا تفعل، تراك تغفل ولا تنتبه؟ ثم بعدما تنتبه وتفهم، تراك تهمل ولا تعمل؟ لا شك هذا مثل نصف سور ضيق ضيق، نعم، سور خشبة قوية بين جبلين، وأسفل منه هاوية 3000 متر. يعني لو سقط على رؤوسه يتهشم صخور تحته وأشياء. ويجي معلم يقول امشي، يقول كيف امشي؟ يقول اسمع سوي كذا وكذا. ايوه وكيف؟ طيب. ويدي يسأل ويبدأ لين ينجو بالعلم اللي سمعه. هل ترونه تارك شيء مما سمع ما يعمل به؟ هل ترونه يغفل أثناء ما يرشده الشخص كيف ينجو ويمشي ولا يسقط؟ فكذلك أنت تريد أن تنجو بهذا العلم من نار جهنم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق إلى الجنة، لا تريد النار. فلا تحضر الحلقة كأنك تتنزه، تقول أقعد مع بعد ما أقعد في الفراش مع النساء وكذا، أجي مع رجاجيل أتسلس مع كلام، لا، مو لهذا العلم الغرض، تنزه غرضك أن تنجو به من نار جهنم وبئس المصير. ولذلك علمنا النبي الأدب في الجلوس في حلقات العلم، علمنا الأدب ألا يمد الإنسان رجليه، وألا يرى عليه آثار الكسل، وألا يرى عليه، نعم، لأنه بين لنا جبريل لما جاء للنبي يسأل منه العلم جلس كهيئة التشهد يسمع، ما جلس يعني على هيئة ينام فيها، منتبه. والنبي وجبريل لما جاء علم النبي شيء من الوحي غطه غطة شديدة يعني، فالنبي مستيقظ حينئذ لكل ما يقول ويسمع. إذا جاءه الوحي صلصل الجرس ثم بعدها يفيق وقد حفظ ما قيل له. هذه كل الهيئة تدل الإنسان ينتبه عندما يسمع الوحي يشرح له العلم. ما سمعت النبي غطه جبريل، ثم سمع إيش؟ ثم يسمع صلصلة الجرس، اللهم صل عليه، ثم يقوم وقال وعيت وقد وعيت. فلذلك لن يستمر في العلم الكسالى، قد يجامل يوم يومين ثم يغيب ما عاد يجي، كسلان ما يقدر يستمر في العلم، لأن العلم لا يليق له إلا فحول الرجال. حتى قال ابن عبد البر في كتاب الجامع، نقرأ عن بعض السلف، قال لا يليق بهذا العلم الأنافي يستمرون فيه، بل يستمر في هذا العلم ويطلبه بجد فحول الرجال. تشوف الرجل القوي هو اللي يستمر في العلم حتى الموت، أما الأنافي نعم فإنما أول ما يشوفون نفسهم فعلوا فعلوا من طلب علم وتفقه فيصعب عليهن الأمر وينقطعن، إلا ما رحم الله من النساء كأم عائشة ومن اختدى بها من أهل الصلابة من النساء في طلب العلم، وهن قليل جدا. نعم. طيب، السؤال الثاني، بعد أن عرفت أن الشرك أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض، عرف لي الشرك واذكر لي أنواعه الرئيسة. نعم، خلينا نشوف الأخ. أولا، ما هو الشرك؟ ها؟ أن تشرك مع الله يعني تساوي، تتخذ معه ندا، تدعوه، تذبح له. إذن الشرك من المشاركة والمساواة، وهو مساواة غير الله كالضريح في القبر البدوي الحسين، حتى الرسول أو اللات والعزة والأثرة الأخرى أو الجن أو فرعون أو المسيح الدجال، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. بعد أن قيل تساوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، الآن عد الأنواع: شرك بالله في الألوهية، شرك بالله في الربوبية، شرك بالله في الأسماء والصفات. هذا الكلام اللي أقوله الآن فرض عين تعلمه، يعني تخلفت عن تعلم حتى الموت تعذب في القبر وعذاب جهنم، لأن النبي قال طلب العلم فريضة، ومن العلم كما قال إمام أحمد ما هو فريضة. قيل له ما هو الفريضة يا إمام؟ قال ما لا يقوم دين الرجل إلا به، وهو العقيدة، تتعلم التوحيد، هذا فرض ليس مستحب، فرض عليك. فإذا قلنا فرض فيجب أن تأخذ الوسائل لسماعه والانتباه له ودعاء الله أن يفهمك إياه، فرض وليس نفس. كما تأتي صلاة الفجر إحساسك أنها فرض، تترك الفراش والمكيف وتأتي خوفا يعذبك الله بترك صلاة الفجر، فكذلك يجب عليك أن تعرف أن هناك من العلم هو فرض تعذب على ترك سماعه وفقهه. وعد. وعلى هذا كم أناس يعذبون في القبر ونحن لا نشعر بهم، لم يزنوا، لم يشربوا الخمر، لكنهم معرضين عن طلب العلم، عذبوا في الطلب، لأن النبي قال طلب العلم فريضة، فمعناها إذا تخلفت وأن تعرف أنه فريضة وأهملته عمدا فإن هذا يعرضك لعذاب الله. طيب، ما هو الشرك بالله في ربوبيته؟ ها الأخ، الشرك بالله في الربوبية لن تعرفه حتى تعرف توحيد الربوبية. ها، توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، من أفعاله الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء، الإماتة، التدبير، الملك، تبارك الذي بيده الملك. فشرك الربوبية حينئذ أن تجعل غير الله مساو له في الربوبية مثل الخلق. ولذلك المسيح الدجال بالربوبيات يحاول أن يصرف الناس إلى تأليهه بما يظهر من ربوبيات أذن الله أن تظهر من قبله فتنة للناس وابتلاء. فمن الربوبيات التي يعني تظهر، أقصد من الأشياء التي ظاهرها خاص بالله، لكن حيث أن الله أذن أن تفعل إذن هو ليس برب، لأن الله أذن أن تفعل بتصرفه سبحانه، أن يشير للسماء فتمطر. ماذا يريد أن يحرك في الناس المسيح بهذه العبوديات التي هي مختصة في أصل الله، لكنها تدل على عظمة الخالق لا عظمة المسيح الدجال، لأنه أذن فيها سبحانه، يشير للسماء
تمطر
فتمطر. ماذا يريد المسيح الدجال كذاب؟
إضلال الناس.
إضلال الناس كلام عام، مش يعني إضلال الناس، صحيح إضلال الناس، لكن في إيش يحركهم؟ يا أخي ليش الله ذكر الربوبيات في القرآن؟ عن نفهم كلام، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أنه متفرد بالخلق، متفرد بالرزق. فالله يريد من الناس إذا عقلوا هذا أي عقيدة أن يموتوا عليها؟
التوحيد، أن يوحدوا
في إيش؟
في جميع التوحيد
الألوهية المقصود، لأن كفار قريش آمنوا بالربوبية أنه خالق رازق، لكن كي يقول لهم الله ما دام أن الله خلق رزق إلى آخره وأنتم تؤمنون في هذا فاتقوا الله في ألوهيته ولا تعبدوا مع اللات والعزى، يريد منه إفراد العباد، فأنتم. وذلك المسيح الدجال لمن يظهر آخر الزمان إثارة الربوبيات هذه، أنه يشير للسماء تمطر، يعني إيش؟ ألهوني أنا إلهكم. فكذبه الرسول فقال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وإن إلهكم ليس بأعور، وهو أعور. فشرك الربوبية حينئذ هو مساواة غير الله بالله في ربوبيته. طيب الثاني شرك الألوهية، شرك الألوهية مساواة غير الله في عبادته، صحيح. لماذا سمي ألوهية؟ من التأله وهو التعبد، في قراءة أخرى ويذرك وآلهتك يا فرعون، يعني في قراءة ويذرك وإلهتك أي عبادتك، فالتأله التعبد. فالألوهية سموها ذلك لأنهم استقروا آيات متعلقة بوجوب إفراد الله بالعبادة والدعوة لذلك، فقالوا توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة ومعنى لا إله إلا الله، هذا توحيد الألوهية. فشرك الألوهية حينئذ مساواة غير الله بالله في العبادة، صحيح. وهو الذي كان يصنع كفار قريش، تارة يدعون الله وتارة يدعون اللات والعزة، والقرآن مليء بالرد عليهم على كفار قريش الذين عاندوا النبي وأرادوا قتله، مليء القرآن بالرد عليهم، مثل ما جاء في سورة النجم من قول الله تعالى: قل أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذا رد عليه، أي ما أغنت عنكم حتى تساوها بالله في العبادة وتطلبون منها الشفاعة بالعبادة فتذبحون لها وتنذرون لتشفع لكم عند الله، فقد ساويتم غير الله بالله في العبادة فأنتم مشركون كفار، ومن يفعل فعلهم في هذا الزمان مثلهم كعباد البدوي والحسين والرسول، ومن يقول يا رسول الله اشفع لي كافر مشرك بالإجماع مثلهم، حلال الدم مثلهم. هذا شرك الإلهية، وهو الذي وقع في كفار قريش، ومن أجل بعث الرسل من عهد نوح ظهر فيهم الشرك وعبدوا الود وسواع ويغوث لما صورهم تصاوير ونسي العلم وعبدوهم، إلى أن بعث النبي فكسر الأصنام يوم فتح مكة، اللات والعزة و 380 صنم، 360 صنم، ومرور بعهد إبراهيم الذي كسر الأصنام وعلق الفأس برأس كبيرهم قال بل فعله كبيركم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. من هذا كله الرسل بعثت لإنكار هذا النوع من الشرك. طيب الأسماء والصفات، شرك الأسماء والصفات ها مساواة في إيش؟ في الصفات. مثاله اعتقد أن النبي يعلم الغيب مع قول الله تعالى له يوم القيامة إنك يا محمد لا تدري ما أحدث أمتك بعدك، فالنبي ما يدري إن بيخرج دواعش ويخرج خوارج يسمون أنفسهم أو بإخوان مسلمين، كل هذا تفصيلات ما قالها أحدثوا بعد وفاته، فلو كان يعلم الغيب لما قيل له لا تدري ما أحدثوا بعدك. فمن قال أن الولي في قبره يعلم الغيب فقد إيش؟ أشرك بالله في صفاته. ومن الإشراك في الصفات إشراك الهوى كإشراك الجهمية، فإنهم عبدوا أهواءهم فاستحلوا حينئذ تعطيل صفات الرب، وهذا كفر بذاته. ذلك الإمام أحمد كفر الجهمية، يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولم يستوي على العرش ولم يكلم موسى تكليما، نفوا الصفات بزعم أنه لو أثبتنا الصفة وأن الله يتكلم صار مثل المخلوق. لا، كون الله يتكلم والإنسان يتكلم لا يعني أن يكون كلام الرب ككلام الإنسان، فإنه ليس كمثل شيء ولا يقاس بغيره وهو السميع البصير. فتوحيد أسماء الصفات إفراد الله بما له من أسماء وصفات، وإثباتها بما جاء في صحيح السنة ولو كان خبر أحد، وما جاء في القرآن من غير تحريف لها، لا نقول استوى استولى ولا تعطيل، لا نقول لم يستوي ولم يتكلم ولم يحب ولم يبغض سبحانه عما يصفون، ومن غير تشبيه لا نقول كالرافضة أن الله له طول وعرض ويده كأيدينا ونحو ذلك، طائف من الرافضة مشبه، ولا تكييف لا نكيف الله فنقول الله يشبه مجموعة جبال ذاته نكيف له هيئة في أذهاننا، أو يشبه السحب المتكثفة إلى آخره، هذا لا يجوز لقوله من غير تكييف، فلا نكيف لله ذاتا ولا صفاتا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلما تخيلته عن الله فالله بخلافه، لأنك ما رأيت مثله حتى تلحق به، ولم يحدثك رجل صالح أنه يشبه كذا وكذا، لم يرى أحد، حتى الرسول ما رأى الله، فلا لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام، إنه الرحيم الرحمن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا قياس في السنة، فلا تقيس الله بخلقه فتعطل كالجهمية أو تحرف كالأشاعرة أو الماتريدية. حينئذ بعد هذا الاستعراض والتذكير بسبب قوله تعالى ألا تشركوا بالله، نسأل أسئلة. ظهر رجل في هذا العصر صوفي يدعمه الغرب بالمليارات أو الملايين، فيذهب إلى أفريقيا ونحوها ويستأجر الصلاة التي بالملايين ويحشدون لها مئات الألوف يمكن، ويحاضرهم ويترجم له، وهو الحبيب الجفن، لأن الغرب يريدون إفساد عقيدتنا بالصوفية، فيجمعون له جمع كبير ويخرجونه في القنوات، وهو جاهل أجهل من حمار أبي، لا يعقل شيء، نعم أجهل من حمار أبي. ولذلك شيخنا الفوزان لما نقل له عباراته، وأنا نقلت له عباراته، قال هذا مشرك. طيب خلينا نشوف أي نوع من الشرك وقع فيها الحبيب الجهري. قال إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. فهذا يا أخ غسان قبل أن تكتب في أي نوع من الشرك وقع، في الألوهية أو الربوبية أو الصفات، في قوله لهم أفعال من التدبير يدبرون بها الكون ويعينون الله في تدبير الكون. ها
شيخ،
الربوبية، الربوبية توحيد الله بأفعاله، من أفعاله التدبير، الخلق، الرزق، هذه ربوبية. فهذا مشرك في شيء آمن به كفار قريش. قال الله تعالى ومن يدبر الأمر، فسيقول أبو جهل وأبو لهب الله يدبر الأمر. حبيب جفري يقول لا، مو لوحده والله، في ناس معه، هذا مشرك في الربوبية، يعني أشر من كفار قريش أشد، لأن الربوبية مستقر في النفس، أن الله تسر الطفل الصغير من يرزقك ولد، مستقر في فطرته، من يدبر أمر الكون يجيب الليل والنهار، الولد مباشرة، حتى أحيانا توه يتكلم رجل. الله أغروز، الربوبية، الربوبية، نعم. وهذا مشرك في هذا النوع من الشرك وهي الربوبية. وقوله حينئذ الولي يقسم أرض الجنة بين الناس، حبيب الجفري يقول يقسم أرض الجنة، يعني يعطي فلان الأرض اللي على اليمين أو مدخل باب الجنة في أراضي جميلة يعطي منها ما شاء، هذا فيه نوع من الشرك وقع. ها يا رجل، يعطي ويفعل ويقص الأراضي كما شاء، وش يسمى هذا؟ ربوبية،
تدبير،
الألوهية، التأليه، أن يعبد غير الله، هذا الألوهية. والصفات أن يصف غير الله، يعلم الغيب، هذه صفات. الأفعال متفرد بها الله، فإذا جعل مع الله أحد، الله هو اللي يقسم الجنة بين عباده، فإذا جاء واحد يريد أن يقول يفعل كفعل الله، هذا مشرك في الربوبية. طيب، ويقول أن الولي يخلق، يستطيع أن يخلق في بطن أنثى جنين من غير أب، يعني كعيسى، هذا مشرك في ايش الاخ؟ الربوبية، الخلق متفرد الله به. وقوله ان الولي يعلم او مطلع، قولهم يعلم ما في الغيب، يعلم غيب، يعلم ما في اللوح المحفوظ، وعلمك ما لم تكن تعلم، شرك في ايش هذا؟ ها شرك في ايش؟ أن الرسول يعلم في صفته كعلم الله، شرك في إيش؟ ألوهية ولا ربوبية ولا صفات؟ ها؟ ليش ما تكلم الأخ؟ صفات. تعرف اللغة العربية الأخ؟ ها؟ تعرف جيدا؟ من أي بلاد أنت؟ ها؟ من الهند. ترجم له يعرف مش يتكلم؟ أي يعني كل شيء تعرفه هنا؟ اللهم لك الحمد. طيب هذا الأخير الصفات. هذا الأخير الصفات، لأن ما أرسل الرسول للسان قومه، فيجب على المعلم أن يتأكد فهم الطلاب. إيش الفائدة يشرح الطلاب بعضهم مو فاهم شيء؟ ما أرسل الرسول، ولا يجب أن يحمل علم الرسول شيء منه من أهل العلم إلا وتفهم اللغة عنه. وذلك أنكرت على خطيب مرة في أحد المساجد كبيرة جدا، يأتي الله يهديه ويقعد الخطبة يقعد فيها طول الليل، بس يجيب هالغرائب، نعم يجيب الغرائب في اللغة والوحشي منها ويزج به على ذا العامة، والعام يقعد كذا ويجي للنوم ما يفهم الخطبة وش يعني. المكان يجب أن يسهل فيه العبارة، لأن المكان يحضر فيه الهندي والمبتدئ والهذا، ويحشو خطبة بغريب اللغة شيء ما يفهمونه، يشبه ذاك الذي نعم قال كان في نفسه ضيق وكان نحويا لكن مبتلى بغريب الكلام في النحو، حتى لا يهتم هل الإنسان يفهم قدامه ولا لا، يلقي بغريب العبارات ويزج بها في الآذان زج ولا يهتم فهم منه ولا فهم، المهم يعني أنا عالم باللغة أو أعرف اللغة. فيذكر أنه أغمي عليه في السوق، والناس تعرفون فيهم خير فزعة، أول ما شافوه طاح قالوا بس مس مس، وش اللي طيحوا غير الإغماء بالمس؟ هكذا فهموا، فمن ضارب تالي قرآن أخرج إلى آخره. فقال بدل أن يقول بعدوا عني كلام مفهوم، يعني ليش متجمعين عليه؟ يجوب الكلام يفهمونه حتى يطيعونه في هذه الشدة، وإذا به تجري عليه غرائب اللغة كالسجية دون النظر في حال الناس، وهو يحتاج النفس يعني مضطر. مع ذلك قال ما لكم تكأتم علي، تكأكؤكم على ذي جنة افرنقعوا عني. فما كان من واحد منهم اللي قال الجن اللي فيه ترى هندي، ما فهم ولا كلمة وبقي في ضيق النفس. وش استفاد لو تكلمت كلام مفهوم وسوا عليك وادركت نفسك؟ لو قلت وخروا بس ابعدوا كلام يفهمونه، لا فهموا فرنقعوا ولا تكأكأتم ولا من هو ذي الجنة، حسبون اسم كتاب ولا شيء، ما فهم وش هو ذي الجنة. وذلك أنصح أخواننا اللي يسمعون الآن العلم يتباسطوا مع العام، حتى الأشياء تسمعونها في الدرس تأكدوا يعرفونها ولا لا. لأني مرة أوقفت شخص داخل يمكن المسجد ومليء صور أو يصور ذوات الأرواح، فقلت له لا يجوز أن تصور ذوات الأرواح، فحسب أنها ذوات الأرواح شياطين طير، فصار ينظر ويش الأرواح مو فاهم. حتى فهمت ذوات الأرواح يعني صورة إنسان صورة حيوان ليس شجر، فهم الناس. بعض الناس عنده المجاملة ما فهم، ما يكون ما فهم منك أصلا، تقول لا ترسم ذوات الأرواح، طيب إن شاء الله جزاك الله خير، وش ذوات الأرواح؟ ما أدري. فهم وتعرف وش معنى ذوات الأرواح، فهم. طيب السؤال الثالث، ورجل كان يغرق فقال أنجدني يا بدوي، أنجدني يا بدوي، في أي نوع من الشرك وقع؟ في الألوهية، لأنه دعا البدوي. ثاني بس في الألوهية، و والأسماء والصفات. لو نعتقد البدوي يعلم الغيب فسمعه في قبره فقط، ها الربيع، نعتقد أن البدوي يفعل فعل كفعل الله وهو ينقذه من الغرق ويفعل ذلك بلا سبب ظاهر، وذلك مختص بالله، هو الذي يرفع الشخص ويخفض ويفعل ويخلق ويرزق. إذن وقع في أنواع الشرك الثلاثة، الذي قال يا بدوي أنقذني في الألوهية، إذنه بقوله أنقذني دعاه وهي ألوهية، دعاء كل الله. ربوبية لأنه اعتقد أنه ينقذ بفعل لا يباشر بأسباب. أسماء صفات أنه يسمع في قبره كما يسمع الله من غير مباشرة أسباب كجوال ونحوه، وهذا مختص بالله، هو اللي يسمعك من غير أيش مباشرة أسباب، فيكون وقع في شرك الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. طيب إذا قلت ما الفائدة من أن عرفنا أنه وقع في نوع الشرك الثلاثة، ما العقوبة له بالآخرة؟ يعني يكون مثلا إذا كان من الكفار الذين يتعذبون في دركات النار سيكون كذلك إذا مات على هذا، فإذا كان فقط في الألوهية في درك، مع ربوبية درك دونه، أسماء صفات درك، منافقين درك مرة عاد، وهذا كفر أسفل. فكلما زاد كفر كلما ازداد عذاب. فهذا الذي قال انقذني يا بدوي وقع في ثلاثة أنواع من إيش؟ من الشرك عياذا بالله. طيب فإذا قال لك هؤلاء المشركون قالوا لك نحن ما نعبد البدوي، نحن ما نعبد إيش؟ البدوي، نحن فقط نطلب منه إيش؟
الشفاعة.
الشفاعة. وش ترد عليهم يا غسان؟ نحن نطلب منه الشفاعة لما نقول اشفع لنا عند الله يا بدوي. قال هذه طلب شفاعة، توسل ما له دخل بالعبادة ولا شيء. وش ترد عليه؟ ها؟ طيب يا أخي انتبه، قل له انت ايش تقول؟ طيب في توسل لك قول يا بدوي اشفع لي عند الله، ويقول هذا طلب شفاعة، حينئذ وش تقول له؟ شان الأخ
هذا
الله يهديك، استوعب العلم يا أخوان،
الدعاء عبادة،
دعاء عبادة، لما قال اشفع لي يا بدوي سميته توسل، هو عبادة لأنه دعاء، نداء لغائب مقرون مع طلب، فصار شركا في الدعاء ولو سميته طلب شفاعة. شفت الحاجة لتعلم؟ البعض قد يكون في معاهد متخصصة ويتخرج منها لكن يبلى مدرسين إخوانج ما يدرسونها زين، فادرسوا في الحلقات السلفية دراسة محققة تفهموا فيها. طيب اقرأ.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله كما في تفسير القرآن العظيم في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تعقلون. وقال الحاكم في مستدركه قال حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو.
هو صحيح، انتبهوا، هذا من ضمن ما تقوله للرجل ما أذن لك بطلب الشفاعة، لكن عندما نسأل نريد أعلى شيء ترد به على المجاد من أهل الشرك، وهي أنك بطلبك الشفاعة منه تكون قد عبدته، فأية أولى أن ترد حينئذ بأن الشفاعة لا تجوز ويقعد يجادلك لا تجوز لا ما تجوز لا تجوز، ولا تقول له هذا اللفظ اللي تكلم به يا بدوي اشفع لي هو عبادة له لأنه نداء لغاية مقرون على طلب، أي أولى؟ ها؟ ثاني. فانتبه. تعلمنا من إبراهيم عليه السلام نقل لنا الحجة مع المحاجة مع النمرود أن نخصم الخصم بأعلى شيء يقطعه، لأنه لم يبدأ يناظرك الخصم وتجيب أشياء محتملة يحسب أنه ندلك أو حجتك محتملة، فلا بد تأتيه بأعلى طبقات الحجج أعلى شيء. قل عرف الدعاء. يقول الدعاء أن أقول للإنسان ادعي لي. يقول لا، الدعاء التعبدي أن تعدو الله فوق العرش، معناها دعوته وأن تعلم أنه يعلم الغيب وتعلم أنه على كل شيء قدير وتعلم وتعلم فخضعت له بالدعاء. ولا فكذلك لما تدعو البدوي وهو مغائب عنك فين في القبر دعوته حين اعتقدت مع ذلك أنه يعلم الغيب وأنه قادر يجيبك وأنه فتذللت له بالطلب فقلت يا بدوي، فصار حقيقة طلب الشفاعة هذا تعبد لغير الله، صار شركا أكبرا في الألوهية، ولو سماه شفاعة ولو سماه توسل. فحينئذ تبين أنه لعب عليك لما صرت تقول له طيب الشفاعة كذا وكذا، لابد أول شيء أن تعرف أنه عبد غير الله بهذا، مو تناقشه في الفرع فيما هو دون وتترك إيش الأصل، ناقشه لا هذا قال لا طلب شفاعة لا ما يجوز لا يجوز لا، تدخل لكم مجال للنقاش، لا اخصم مباشرة، قل له إذا عبدت الله فوق العرش فقلت يا الله ثم بالدعاء ثم دعوت البدوي وهو في قبره فقلت يا بدوي، صار عبادة للبدوي ولا لا؟ ولو سميته طلب شفاعة يقول لي نعم، قل إذا شرك خلاص واضح هذا. فأنت اي نعم
يا شيخ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، الآية هذه تدل على نفس المثال هذا.
إيه مهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله وسماهم الله مشركين، إذن طلبوا الشفاعة على الوجه الذي طلبوه من دعاء اللات والعزة واليوم تطلب من البدوي والحسين شرك، ولو سمي الطلب شفاعة ليس حجة، لأنهم هم كانوا يقولون شفعاؤنا عند الله وما أدخلهم ذلك وأبقى في الإسلام إيمانهم بالربوبية واعتذارهم في الشركة الإلهية بأنهم فقط طلبوا الشفاعة عنده، لأن حقيقة طلبهم للشفاعة دعاء لهم وعبادة لهم حتى لو سموها طلب شفاعة، فلو سموا لما سموا الأشياء بغير اسمها ما انطلت علينا حجتهم. وإلا ويجينا شخص يقول لنا إيش يقول لنا الخمر مشروب روحي والحرام تشرب الخمر، قال يا أخي معك الخمر حرام لكن أنا مشروب روحي روحي كيف حينين تجادل تقول لا كذا، قل له ما تعريف الخمر؟ يقول ما أسكر، هذا يسكر ولا يقول يسكر، إذن كل مسكر خمر حرام، لا هذا طلب شفاعة، ما تعريف العبادة في الدعاء؟ يقول طلب لغائب الله في العرش مقرون مع طلب يا الله اشفع اغفر لنا، قل وأنت طلبت من البدوي غائب في قبره وقرنت مع طلب فقلت اشفع لي، فصار تعبد البدوي وصار شركا، شفت كيف؟ البعض يسوي بعضه ضعيف ما ينتبه لضعف حجته ينطلي عليه يقول هذه شفاعة فيصدق ويبدأ ينازل في الفرع. طيب ابدأ مثل ما بدأ الرسول أفرد الله بالعبادة، قول لا إله إلا الله قبل أن تكلموا في ما هو دون ذلك. نعم.
وقال الحاكم في مستدركه حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي.
ولازم طالب العلم يقوي شخصية، يعني الآن بتعرض في العمل لمشركين في العمل، أقصد في بعض البلاد إذا كان فيها من يدعو البدوي شيء، إذا كان دائما كذا خجول ساكت مثل النساء كذا يخاف يتكلم كل من يكلم يظهر، هذه الدروشة كان يكرهها الإمام أحمد، قال يكون إنسان خلوق لكن في غير مسكنة، شخصية قوية، يقول لا لا هذا شرك حرام. مثل الأنبياء ما كان شخصيتهم قوية في العبادة في الدعوة، يقوي شخصيته. فما يصير درويش، بعض الناس كذا عنده ضعف وخور ما يعرف ينكر. لا، ما دام عندك علم قوي نفسك، توكل على الله، فإنك لن تنتقل الدعوة إلى غيرك وأنت يسمونها انطوائي، ما تتكلم في المجالس. ومن أعظم الأسباب للانطوائية جبروت الآباء، فالآباء يكون بعضهم جبارين على الولد، يضربونه في كل شيء، وكل ما يريد يتنفس يتكلم أسكت، ويرجمونه ويضربونه، حتى الولد يطلع مساكت كذا ما عندها قوة شخصية في المجالس، مسكين. فالمسلم أن يتحرر من هذا ويقوي نفسه ويتوكل على الله ويتشبه بالأنبياء، ولا يكون عنده الخور هذا والجبن. الله ويدعو الله، يقول اللهم إني أعوذك من الجبن والكسل. نعم أكمل.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. قلت ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس به، والله أعلم.
يكفي، خلنا ننتقل للمسند. اليوم سألنا أسئلة في الشرك، وغدا نسألكم أسئلة في الشرك، وتبين لي أنه ينبغي أن نكثر من الأسئلة في العقيدة، وتبين لي لا يزال بعض الناس يعني يحتاج إلى شيء من الإدراك في هذا. والدليل على هذا أني أسأل أسئلة حقيقة تعتبر ابتدائية، فأجد أكثر الناس لا يشاركون، وهذا خطر جدا عليه، إنهم إلى الآن ما فهموا تفصيلات العقيدة، خطر جدا عليه في دينه. والسبب الأعظم من هذا الهماك في الدنيا، يعني ما يراجع كتب التوحيد، ما يشتري كتب في العقيدة مثل الدرر السنية لعلماء نجد، ويقرأ تفصيلات في شرك الخوف شرك المحبة، ما يزور المكتبات، ما يشتري شيء في العقيدة ويتفقه، فقط معامله وهذا. والحلقة هنا لا تكفي، لابد من شراء الكتب والتفقه والبحث، ما تكفي. طيب
718
تسأل واحد أن تقول ما هو شرك الخوف الأصغر، يقول ما أدري. ليش يا أخي؟ عقيدة هذه، كيف ما تعرف؟ قد تخاف من أحد شرك خوف أصغر أو أكبر فتهلك، والناس يقول قال لو دخلوك القبر وأنت مخلد في النار، ما تعرف شرك الخوف الأكبر كيف صفته حتى، وربما تقع فيه وأنت لا تدري، وربما كفرت شخص قلت خاف من الجن وخرج برا البيت تجي مشرك، كيف يخاف من الجن؟ شوف ما تعرف، تكفر بعض الناس. وموسى نفسه لما كان نهجان هرب، هذا مو بخوف شرك أكبر، كما وصفنا في ذلك. احضر درس التوحيد في يوم السبت بعد المغرب، احرص عليه، حطها برنامج في رأسك تحضر هالدرس. طيب ويوم السبت معظمكم بإجازة. طيب